صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف. فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع. وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه، وهذا عام في كل ثمر. وأن يشرط للعامل جزءا مشاعا معلوما من ثمره كالمضاربة. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. قال في الشرح: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقال أيضا: وتصح على البعل كالسقي، لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره. انتهى. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع. قال في الشرح: قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري رحمه الله فيه: كنا نكري الأرض بالناحية منها، وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا. قال أحمد رحمه الله: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه. وأنكره زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره عليه، ولم يقبلوا حديثه، وحملوه على أنه غلط في روايته. انتهى باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب المساقة. ثم بينها بقوله: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه. المصالح هذه تشمل السقي، تشمل التلقيح، تشمل التشذيب، وكل ما يتعلق بذلك من حرف وتسميد وما شابه ذلك، كل ما يتوقف عليه مصلحة هذا الشجر، لأن الأشياء كثيرة لكنها معروفة عرفا، لكن سميت مساقاة، أطلق عليه المساقاة لأن أهم ما فيها السقي، وإلا فليس خاصا بالسقي، بل يقوم على هذه المزرعة بكل ما يصلحها بما جرت به العادة من سقي، من حرف، من تسميد، من تلقيح بالنسبة للنخل وما يلقح، من تأبير، من تركيب وتشذيب الأشجار وقطع الأغصان المضرة وإزالة الحشائش المضرة ونحو ذلك، كل ما يتوقف عليه مصلحة البستان. وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. إذا اختلفوا هل السماد مثلا على صاحب المزرعة أو على المزارع أو المساقي أو كذا، قد يرجع فيه إلى العرف، لأنه عقد ما له ضابط شرعا، وإنما يرجع فيه إلى عرف الناس. بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف. للمالك، يعني المالك الغالب أنه يعرف بستانه، لكن سبحان الله قد يرث بستانا ما رأى، قول الله: جاءك إرث ورثت البستان المزرعة الفلانية من أبيك وما رأها مثلا، أو من قريب وقال: زرعتك يا فلان وساقيتك على كذا، وما علم يعني أن البستان فيه ثمر كثير، فلا بد أن يكون معلوما للمالك وللعامل حتى لا يكون فيه غرر برؤية أو وصف، برؤية أو وصف. فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحالتين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع لأنه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. وأن يكون له أي للشجر ثمر يؤكل، هذان شرطان، ثمر والثاني يؤكل، من نخل وغيره. الحديث من عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه، وهذا عام في كل ثمر. هذا هو الأصل في جواز المساقعة، حديث من عمر رضي الله عنهما، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومات والأمر على ذلك فلم ينسخ. فكل ما يعارضه في حديث رافع كما ذكر المؤلف فإنه يجاب عنه، يجاب عنه، والعمدة على حديث من عمر رضي الله عنه، فلا خلاف في جوازها في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما ثبت في الصحيحين ومات والأمر على ذلك، ولا خلاف في صحتها بالجملة، لكن فيها أشياء إذا دخلت أفسدتها كما سيأتي. طيب لو كان هذا الشجر له ثمر لكنه لا يؤكل، مثل شجر الأشنان مثلا، ثمر هذا ما يؤكل لكنه انتفع به، يأخذ توصل به الملابس في السابق قبل الصابون، شجر ثمر يباع وينتفع به ويستعمل فله قيمة ويباع. وفيه مثال ثاني على شيء مثل الحنة ما يؤكل، ومثل إيش السدر يمشط به وكذا ونحو ذلك، في أشياء ما تؤكل ولكنها ينتفع بها، فهل يجوز المساقعة على مثل ذلك؟ نقول الجواب أنه يجوز ولا مانع من ذلك، ليس هناك دليل على أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل، أتام أن هذا الثمر ينفع وله قيمة فلا بأس. إذا خرج هذا الثمر تقاسمه وكل باع نصيبه وانتفع به، فلا مانع من ذلك، وليس هناك دليل يمنع من هذا. ولو قال قائل لو قدر أن هذا الشجر ما له ثمر لكنهم ينتفعون بالجذوع الشجر أخشاب، يسقي هذا الشجر سنة أو أكثر وأقل حتى تكون ضخمة طويلة، ثم يقصون هذه الأشجار كما يحصل في كثير من البلدان ويبيعونها خشبا ينتفع به لها قيمة، هل يجوز؟ ما لها ثمر أصلا، نقول يجوز ما في مانع، ما دام أن هذا الشجر انتفع به ويتحصل منه مال فلا مانع من ذلك، سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، سواء كان له ثمر أم لم يكن، المهم أن يكون فيه نفع مباح فلا مانع من ذلك. وأن يشرط للعامل جزءا أو أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، لا بد أن يكون هذا مشاعا، هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون مشاعا يعني الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل. فلو شرط له شيئا معينا قال لك الربع الشرقي ولي ثلاثة أرباع، أو لك النصف الغربي ولي النصف الشرقي، هذا الآن نسبة لكن إيش غير مشاعة فلا يصح، لا بد أن تكون نسبة ثلث أو ربع، ما يحدد آصع يقول لك 10 آصع 100 صاع أو كذا، لا بد أن تكون نسبة وأن تكون مشاعة لا يحصل فيها غرر. مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. لماذا؟ العلة إيش؟ الغرر، العلة الغرر، لأنه سيكون أحدهما غارما والآخر غانما، يصير فيها غرض. شرط آصعا معلومة، قال خذ مزرعة، يعني مزرعة نخل، قال خذ هذه المزرعة ولك 100 صاع من التمر، 100 صاع لك 100 صاع، واشتغلوا وكل اللي خرج 150 صاع، 150، كم سيأخذ صاحب المزرعة؟ ها؟ إذا شرط 100 وإذا ما بقي إلا 50، وإذا قال لك 100 صاع ما طلع إلا 200 أو 150، أخذها العامل ولم يبقى شيء لصاحب الأرض، إذا يكون فيه غرر. قد يخرج مثلا 1000 صاع ولا يأخذ العامل إلا 100 فقط، وهو ظن أنه سيأخذ النصف، لو أعطي الثلث أو الربع لما قبل، لكنه ما تصور كم سيخرج، فظن أنه لن يخرج إلا 100 مثلا أو 150، قال أضمن لي 100 أحسن، فأخذ 100 بناء على أنه أحسن له، وإلا لو قيل خذ الثلث أو الربع لأبى، لكنه توهم وأخذ 100، ثم تبين له أن 100 قليلة ما تأتي إلا العشر أو الخمس أو كذا، فإنه سيندم. فإذا هذه معاملة فيها يعني إما غنم أو غرب فلا تحل. لكن لو قال هل يصح أن يعطيه إجارة، يعني نجعله إجارة وقال أجرتك أرضي أو مزرعتي بكذا، هذه ستأتي إن شاء الله في كلام مؤلف فيما بعد. قال في الشرح: تجوز مساقاة في كل شجر له ثمر معكول ببعض ثمرتي، هذا قول الخلفاء الراشدين. لكن ليس معنى قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنه إذا لم يكن له ثمر أنه لا يحل، لا، إنما ذكروا أنه يحل، أنهم عملوا بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه عامل، استمر على مزارعة اليهود، وعمر في أول خلافته استمر على ذلك حتى أجلاهم رضي الله عنه، فهم أقروا ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس له مفهوم، يعني ما يفهم منه أنهم قالوا إذا لم يكن له ثمر، إن كلامه يفهم منهم إذا لم يكن الثمر لا يحل، لا، لكنهم أجازوا المساقات على هذا النحو، لأنه هو الموجود، هذا هو الموجود في ذلك الوقت فأجازوه، لكن لم يمنعوا من مساقاة أخرى على شجر ليس له ثمر. يعني مقصود أن تجويز ما ليس له ثمر لا يخالف قول الخلفاء، هذا المقصود. إنما الخلفاء رضي الله عنهم أقروا ما له ثمر وسكتوا عن غيره، فلا يقال إن المساقات على شجر لا ثمر له كما تقدم، لا يقال إنه يخالف قول الخلفاء رضي الله عنهم. وقال أيضا: وتصح على البعل كالسقي. ما هو البعل؟ البعل معروف، إنه يوضع البذر في الأراضي اللي مظنة الأمطار وليست مملوكة لأحد، فيوضع البذر ثم تسقيه الأمطار حتى يتم. شخص قال خذ هذا الشعير مثلا ابعله، وهو بيني وبينك، فأخذه وبعله وسقته الأمطار واشتركوا فيه، فلا مانع من ذلك. إذا شرط الكل أحدهما قال خذ هذه المزرعة وكل ما يخرج لك، قل لم تصح، لأن هذا يصير غارما، صاحب المزرعة لم يبقى له شيء. لكن إذا كانت هذه على سبيل التبرع، يعني هم يقولوا لا تصح على أنها معاوضة، يعني ما في أحد يعاوض على هذا النحو، واضح؟ كلها له، وش يستفيد صاحب المزرعة؟ هو على كل حال إذا كان له مصلحة وقصد حسن، يقول مثلا والله هذا أريد أنفعه، هذا ولده ولا قريبه ولا كذا ولا جاره وراه عاطلا، وقال بدل ما يفسد في الشوارع أعطيه مزرعته، يقول كل اللي يخرج لك أنا ما أريد شيء، بس ازرعها كلها لك، في مانع؟ ما في مانع من ذلك. أو مثل ما ذكرت أراد أن يحيي هذه المزرعة، ولأن لو تركت ربما أنها تفسد وكذا، الشجر لابد أنه يهذب ويركب وكذا، وفي مصلحة أن الشجر يستمر يشذب ويقام عليه ما في مانع. قول أنها باطلة ما هو يعني ما عليه دليل واضح. وقال أيضا الصحة على البعلي كالسقي لا نعلم فيه مخالفا لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه ما كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فمحمول على رجوع عن معاملات فاسدة فسرها رافع. ثبت في صحيح مسلم أن رافعا رضي الله عنه ذكر هذه المعاملات قال كان الناس يخابرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقبال الجداول والماديانات وهي السواقي الكبيرة وعلى أشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن فلما لم يكن للناس معاملة إلا ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هكذا فسرها رافع رضي الله عنه. إذن التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تماثل التي أجازها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازها بفعله هذا أبلغ، فإنه عامل اليهود على النصف المشاع، أما هؤلاء فكانوا يتعاملون على أشياء معينة. يقول صاحب الأرض مثلا لي ما ينبت على السواقي وعلى المدينات السواق الكبار، أن في سواق كبار الماء يمشي من أول مزرعة إلى آخرها، ثم تأتي السواق الصغار تدخل على الأحواض، يطلبون هذه لأن نباتها يكون أجود لأن الماء يمر بها دائما، فيكون يكون ماءه أحسن ثمرته أطيب. وعلى أشياء من الزرع يقول لي الجهة هذه لي الزرع فلاني لي فيها نخل وفيها مثلا عنب، يقول العنب لي والنخل لك وكذا، هذا ما يجوز لأنه فيه غرض، قد يخرج العنب جيدا والنخل يموت أو يكون فيه مرض، أو العكس النخل الجيد والعنب يكون فيه مرض ولا تحصل منه إلا القليل فيكون أحدهما قد خسر والثاني ربح، كل نوع من القمار، فهذا هو الممنوع. أما إذا اشترك في الربح والخسارة على نسبة مشاعة معلومة فلا بأس بذلك. يعني هذا هو خلاصة ما ذكره في هذه المسألة.
قال رحمه الله والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه. وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر. وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة وعنه لا يفترض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما، ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق رحمهم الله. قال في الإنصاف وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، علقه البخاري.
هذا الكلام يتعلق بالمزارعة، ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ يظهر من الاسم، المساقاة تكون على شجر موجود فيسقي كالنخيل أو شجر عنب أو ما شابه ذلك، العامل عليه السقي، وإلا الشجر موجود وهو ملك لصاحب الأرض. أما بالنسبة للمزارعة فصاحب الأرض منه الأرض فقط، منه الأرض، الأرض بيضاء، والمزارع يزرع في هذه الأرض، يزرع برا أو شعيرا أو ما شابه ذلك على نسبة مشاعة معلومة. قال والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح تجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية وصفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه. وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصف نصفه صح لحديث خيبر. يعني يشترط كون البذر معلوما جنسه وقدره لئلا يحصل غرر. قال خذ أرض يزرعها، فذاك قد يزرعها شعيرا، فيقول صاحب الأرض لا ما أذنت لك تزرع الشعير، قيمته قليلة ويشغل الأرض بدون فائدة يعني تساوي هذا الوقت. فلو علمتك أن تزرع شعير ما رضيت، ازرع برا، ازرع شيئا ثمينا. فلا بد أن يتفقوا على نوع البذر ماذا سيزرع، لكن إذا رضي صاحب الأرض ولا عنده مانع قال ازرع ما شئت، ما عنده مانع شعير أو بر، رضي بذا، قال ما زرعت فلي نصفه فلا بأس إذا كان صاحب الأرض راضيا ولا يهمه نوع من آخر. وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقاة والمضاربة، قياسا على المساقاة والمضاربة. كيف قياسا على المضاربة؟ قالوا في المضاربة المال من شخص والعمل من شخص آخر، فالمزارعة أيضا لابد أن يكون المال من شخص والعمل من شخص، فصاحب الأرض يكون منه الأرض والبذر وذاك منه العمل، لأن المضارب ليس منه إلا عمل فقط، والمال من صاحب من الآخر. فهنا قالوا كذلك يكون من صاحب الأرض المال، الأرض والبذر، والعامل ليس منه إلا البذر. لكن أولا نقول دل الدليل على أن هذا ليس بشرط كما بينه الشارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أو ينقل أنه جاء بالبذر من عنده، لما زارع أهل خيبر على النصف ولم يذكر أنه جاء بالبذر من عنده. قالوا وفي بعض لفظ عندنا، قال في الحاشية في طبعة ألفاظ ولا أقرب، وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. وذكروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال على أن يعتملوها من أموالهم، على أن يعتملوها من أموالهم. إذن نقول هذا ليس بشرط للدليل والتعليل، أما الدليل فهذا الحديث، هذه الرواية، وأما التعليل فنقول إن المزارعة تختلف عن المضاربة، لأن المال في المضاربة يعود كاملا لصاحبه، إذا أعطاه 10,000 ريال يضارب بها ثم انتهت المضاربة وربحت صارت 15، كم سيرد إليه؟ 10 كاملة ثم يقتسمان الربح. لكن في المزارعة صاحب الأرض منه الأرض والبذر، إذا انتهت المزارعة هل سيرد عليه البذر ولا ما يمكن؟ ما يمكن، البذر راح انتهى. ما الذي يرد؟ الأرض. إذا البذر مستهلك، فهو يقارب في المضاربة، يشابه إيش؟ رأس المال ولا عمل العامل؟ يشابه عمل العامل، لأنه شيء يستهلك ولا يسترد. وكذلك في المضاربة الذي يستهلك هو عمل العامل، أما رأس المال فإنه يرد. فنقول إذن هذا التعليل غير صحيح، فكون البذر من العامل أقرب إلى مشابهة أو مماثلة المضاربة، أقرب إلى مشابهة المضاربة، لأن البذر لا يعود وكذلك عمل العامل لا يعود، فإذا كون البذر من العامل أقرب إلى الصحة من كونه من صاحب الأرض. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، لأن دلت الأدلة على جواز هذا وهذا، كما قال عمر رضي الله عنه: إن كان البذر من عمر فله النصف، وإن كان منهم فله كذا وكذا، كما ذكر المؤلف وذكر معلقه البخاري رحمه الله. إذا نقول يجوز هكذا وهكذا، سواء كان البذر يجوز تجوز المزارعة على كل حال، سواء كان البذر من صاحب الأرض أو كان البذر من العامل. مثل حتى لو كان فسيلا هذه تسمى المغارسة، مثل هذا وقال خذ أرضي واغرسها ولك كذا، والفسائل ستكون صاحب الأرض فيما بعد، ولغرس هذه الفسائل سواء كانت الفسائل من العامل أو كانت من صاحب الأرض على حسب ما يتفقان عليه، رضي العامل أنه يأتي بالفسائل من عنده ويغرسها ويسقيها، وله الثمرة سنة أو سنة، له نصف الثمرة سنة أو سنتين أو ثلاث، ثم تعود الأرض بما فيها من النخيل لصاحب الأرض، ما في مانع. الأمر كله في هذا واسع، لأن الأصل في المعاملات الحل، والمزارع المغارس رضي بأن يأتي بالفسائل من عنده ورضي أن لا تعود إليه، يقول الله أنا جبت فسائل واحدة 100 ريال 200 ريال وسأغرسها وأخذ ثمرتها سنتين ثلاث أربع سنوات، وبعد ذلك ما يهمني أن تذهب لأنها في أرضي زيد، فأنا يكفيني أن أخذ نصف الثمرة لمدة سنتين أو ثلاث، فقد حسبها عرف كم كلفته الفسائل وكم يتوقع من الثمرة فلا بأس. أو قد تكون الفسائل من صاحب الأرض، مثلا يأتي بفسائل ويقول لهذا العامل اغرس هذه الفسائل وقم عليها ولك الثمرة، لك نصف الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر وأقل على حسب ما اتفق عليه. هذا يسمى المغارسة، فيه مساقات وفيه مزارعة وفيه مغارسة، كلها عقود صحيحة بالشروط التي سمعنا.
قال رحمه الله: وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف. وقال: وكذا لو شرط لأحدهم وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عنه، انتهى.
وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه كما تقدم في المساقاة. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف. قال: لك النصف ولك أيضا 100 درهم، هذا الآن دخله الغرر، لأنه قد يكون 100 درهم هذا أكثر من النصف الباقي لصاحب الأرض، فيكون صاحب الأرض غارما في هذه الحالة، فلا يجوز جعل شيء آخر مع النسبة حتى لا يكون فيه غرر. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه، كما تقدم في حديث رافع رضي الله عنه، لأن هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يشترطون أشياء من الزرع مع الجداول المدينات، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام لأنه كثرة الخصوم وحصل فيه غرر يختصمون بعد ذلك، من هلك زرعه جاء يخاصم يقول: أنا ما استفدت شيء، أخذت أرضي وأنا سنة وأنا أنتظر وهلك هذا، ويتهم العامل بأنه أهمل الجزء الذي للمالك، يقول: أنت سقيت زرعك واعتنيت به وعالجته لما جاءه الأمراض، وتركت زرعي صابه المرض ولم تعالج ولم تعتني به فهلك، فيدعي عليه فتحصل خلافات، فلذا نهى عنه. لكن إذا كانت نسبة مشاعة فإن العامل غير متهم، وسيقوم على المزرعة بأكملها ويعتني بها جميعا، لأن له حظ في كل جزء منها، فلا يمكن أن يعتني بجزء ويدع الآخر. قال: أو مع نصيبه، يعني لو وضع مع نصيبه آصع معلومة، قيل لك الثلث ولك 100 صاع، هذا ما يجوز أيضا، نفس الشيء، دراهم أو آصع لا فرق، فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عنه، انتهى.
ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة، وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل الذي ينمي بالعمل فتصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم في قول عامة أهل العلم، في قول رافع رضي الله عنه: أما بالذهب والفضة فلا بأس. ولمسلم رحمه الله: فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، انتهى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، رواه البخاري تعليقا. وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام: أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها، فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. وعن أحمد رحمه الله: ربما تهيبته لما في حديث رافع رضي الله عنه: لا يكريها بطعام مسمى، رواه أبو داود. والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، ففيها روايتان. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، فالمنصوص جوازه. قاله في الشرح: والمساقات والمزارعة عقد جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقال بعض أصحابنا: عقد لازم. قال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء، انتهى. لأنه عقد معاوضة فكان لازما، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة.
ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، يعني الأمر في هذا واسع. إذا قال العامل: أنا أشترط أن يكون عليك البذر يا صاحب الأرض، يكون منك البقر، الآن مثلا ما في بقر، يقول: عليك الحرثات وعليك الدواسات وعليك كذا وعليك كذا، ما في مانع، الأمر الأصل فيه الإباحة، وإذا اشترطوا شرطا فهو لازم، فلا مانع أن يشترط العامل كل شيء على صاحب الأرض، لا بأس بها. قال: قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. قدم الكلام في المضاربة، وأن كون البذر من العامل أقرب إلى مشابهة المضاربة، وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمي بالعمل فتصح، لأنه إذا جاز في المعدوم الذي هو المزارعة شيء غير موجود، فعلى الموجود الذي يسقى من باب أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم، قول رافع رضي الله عنه: أما بالذهب والفضة فلا بأس. ولمسلم: فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذا كانت إجارة فهذا عقد آخر، ما تكون مزارعة على نسبة مشاعة، أو تكون إجارة على أجرة مقطوعة معينة ولا علاقة لصاحب الأرض بما يخرج، هذه الآن مسألة أخرى. فإذا قال: استأجر منك الأرض بكذا من الدراهم، ما في مانع، مدة سنة بكذا من الدراهم، ثم يزرعها وهو وما يفتح الله عليه، قد يخرج له زرع أو ثمر أكثر من الإجارة، وقد يخسر، مثل من يستأجر محلا دكانا يطلب الرزق، قد يأتيه الربح أكثر من الأجرة وقد يخسر، لكن الغالب أنه يربح، الغالب أنه يربح، والناس يعرفون هذا بالخبرة، وإلا لما أقدم أحد على الإجارة، لكن الغالب في أحوال من أحوال الناس أنه يربح، وهذا يعرف بالخبرة، الناس لا يزالون يستأجرون المحلات الدكاكين ويبيعون ويشترون ويربحون، لكن قد يخسر، فنقول هذا أمر إلى الله، ما في غنم وغرم، لأن الدكان منفعته تساوي هذا، لكن كونه خسر هذا أمر إلى الله، هذه حالة نادرة وقضاء وقدر حصل له، فلا يدخل هذا في الغبن، لأن منفعة الدكان معلومة، لو قيل أصحاب الخبرة هذا الدكان بهذه الساعة وبهذا الموقع لمدة سنة كم تساوي منفعته؟ قدرها الخبرة، قل هذا الدكان له منفعة أكيدة، منفعة مجزوم بها، فهي تقدر وتباع، الإجارة بيع المنافع، فباع منفعة هذا الدكان، كون الشخص ما استغلها، ما أحسن استغلال هذه المنفعة وذهبت عليه، الأمر إلى الله، فقد يكون فيه خطأ من المستاجر وفرط أو لا يحسن التجارة أو كذا فخسر، فلا يدخلها الغرض، هذه ليس فيها غرض. كذلك الأرض، سأل عنده أرض وجاء شخص يستأجرها للزراعة، ما في مانع يستأجرها، طيب استأجرها بدراهم أو دنانير ما في مانع، لو قال استأجرها بأصل، يعني في بعض الأزمان ما تكون الدراهم متوفرة عند الناس كما في نجد قبل 60 أو 70 سنة، فيتعاملون بالتمر والبر ونحو ذلك بالسلع، يعني فقال أنا استأجر أرضك ب100 صاع من التمر الفلاني كذا وكذا، مثل السلم يوصف، يذكر الجنس والنوع وجيد وردي وكذا، تضبط الأوصاف، فهل في مانع أن يستأجرها بآصع من طعام أو نحو بر أو تمر؟ مع الأصل الجواز، ما في مانع، كون استأجرها ب100 درهم أو استأجرها ب100 صاع من بر وقيمة الصاع درهم، يعرفون الناس قيمة الآصع فلا فرق، لكن المحرم أن يستأجرها بجزء بآصع من نفس المزرعة، من نفس ما يخرج من هذه المزرعة، هذا حرام. قال استأجر أرضك سيزرعها برا، قال ولك أو استأجرها ب100 صاع من البر مما يخرج من هذه المزرعة، هذا صار الآن صار مزارعة تخلف فيها شرط، صارت مزارعة تخلف فيها شرط، لأنه يعني شرط لن يكون من هذه المزرعة. طيب لو قال أستأجر أرضه، هو سيزرع برا، قال سأستأجر أرضك ب100 صاع من البر، أنا بعض المكاره أن يكون من نفس المزروع، إذا كان يريد أن يزرع برا فليجعل المدفوع تمرا أو شعيرا أو شيئا آخر حتى تخرج عن مشابهة المزارع المحرمة، فتكون إجارة فيبتعد عن ما يزرع، باب الاحتياط بعضهم منعه، لكن الصحيح أنه لا يمنع إذا لم يكن من هذه المزرعة شيء، إذا كان شيئا مضمونا في الذمة فلا فرق أن يكون دراهم أو دنانير أو يكون برا أو شعيرا، سواء مما سيزرع أو من غيره، كل هذا لا يضر، الذي يؤثر أن يقول من هذه المزرعة هذا حرام. أما إذا قال هو سيزرع برا، قال سأعطيك أو أستأجر أرضك ب100 صاع من البر مضمون في الذمة النوع الفلاني، وذكر أوصافه، ثم تمت السنة وجاء يدفع البر، هل يجوز يدفعه مما جنى؟ قال ليش أروح أشتري بر من الناس وعندي بر، عندي بر هذا أحسن لي، أعطيه من البر اللي عندي، فهل يجوز أن يعطيه من البر اللي عنده؟ يقول ما في مانع، ما دام ما في شرط ما في مانع، لكن لو فرضنا أن المزرعة ما خرج منها شيء، يقول الإجارة شيء مضمون معلوم مضمون في الذمة، صاحب الأرض ما له علاقة، خرج من يخرج. إذا خرج البر رديئا أردى من الذي شرع فإن صاحب الأرض لا يجب عليه قبوله لأنه في الذمة، لكن لو قدر أنه خرج البر موافقا مطابقا للصفات المتفق عليها فلا مانع أن يدفعه سواء من المزرعة أو من غيرها. لكن كما تقدم يعني الأولى الأبعد عن الشبهة أن يجعله من غير جنس ما يزرع. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأقوال. وقال ابن عباس رواية مسلم هذه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذه الرواية الآن شيء مضمون معلوم سواء كان من المزرعة أو من غيرها فلا بأس، سواء من جنس ما يزرع أو من غيره فلا بأس. فهذه الرواية تدل على أنه لا بأس ولو كان من جنس ما يزرع، وأنه يجوز ولو كان ولو دفعه من هذه المزرعة لأنه مضمون في الذمة، فدفعه من هذه المزرعة أو من غيرها ما يضر ما دام أنه لم يشرط من هذه المزرعة. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. رواه البخاري تعليق. وقال قائل أيهما أولى أيهما أفضل أيهما أقرب إلى الجواز، الإجارة ولا المزارعة؟ أيهما أقرب إلى العدل والبعد عن الغرر، المزارعة ولا الإجارة؟ الإجارة. لماذا؟ لأن الشيء المقطوع له فيه إشكال. قد يقول قال المزارعة أقرب لأنهم يشتركان في الربح والخسارة، يشتركان في الربح والخسارة. أما الإجارة قد يكون صاحب الأرض مثلا هو الغانم لأنه ضمن حقه وذاك ما تزرعه، فالمزارع ما تحصل له شيء، صابته آفة وتلف، وفي ذمته 100 صاع لصاحب المزرعة لصاحب الأرض لا بد أن يدفعها. فالأقرب للعدل هو إيش؟ المزارعة. هذا الأقرب الله أعلم، المزارعة أقرب للعدل لأنهما يشتركان في ربح الخسارة. لو تلف الزرع تلف على الجميع، إذا خرج الزرع يتناصفانه فيشتركان في الربح والخسارة. لكن الإجارة معلوم أنها لا خلاف في جوازها ما دام أنه يؤجره هذه الأرض لاستغلالها في نفع مباح فلا خلاف في جواز الإجارة، لكن المزارعة أقرب إلى العدل. يقول وأما إجارتها بطعام ف3 أقسام، أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها. هو الآن سيزرع برا والمشروط في العقد شعير، هذه أجازها الأكثر والصحيح بلا شك. قال ومنع منه مالك، المنع ما عليه دليل ولا يدخل في حديث رافع من خديج يعني المزارعة على شيء معلوم، لأن الممنوع في حديث رافع رضي الله عنه أن يكون المسمى أن يكون جزءا من نفس الأرض لك للزاوية الفلانية أو ما ينبت على الجداول ونحو ذلك، لكن هذا لا، هذا ليس معينا، هذا في الذمة. مثل السلم، السلم الآن جائز النص والإجماع، لكن إذا شرط، إذا قال أسلم لك من هذه المزرعة أسلمت في 100 صاع من التمر من هذه المزرعة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه باع ثمرة إما قبل أن تظهر وهو الغالب وإما قبل بدو الصلاح، لأن السلم يكون فيه أجل له وقع في الثمن يعني 6 أشهر أو سنة أو 2 سنين، كانوا يسلفونها في الثمار 1 أو 2 سنين كما في حديث مسعود رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذا نقول إن اشتراط المبيع أن يكون من مزرعة معينة هذا لا يصح كما في السلم، ولا يصح هنا أيضا في الإجارة. أما إذا كان مضمونا فلا بأس. وعن أحمد رحمه الله ربما تهيبته، هذا من الورع، ورع الإمام أحمد رحمه الله، قال لما في حديث رافع رضي الله عنه لا يكليها بطعام مسمى، لا يكليها بطعام مسمى، الذي حدث رافع المراد به طعام مسمى إيش؟ من نفس المزرعة معينة، هذا لا شك أنه حرام، لكن في الذمة هذا لا بأس به، لكن هذا يعني من الورع. هو الثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها من الجنس، هذا يزرع برا وشرط في العقد بر، فيها روايتان والصواب الجواز كما تقدم. الثالث جارته بجزء مشاع مما يخرج منها، هذا الآن ما في بأس، سميناه إجارة أو سميناه مزارعة، لا مشاحة في الاصطلاح، هو في الحقيقة مزارعة. لكن لو قال أجرتك أرضي بنصف مشاع مما يخرج منها يصح بلفظ إجارة؟ ها؟ يقول يصح، لأنه أصل المعاملات في الحل والعبرة بالمعاني، سواء قال أجرتك أو قال زارعتك أرضي فالمعنى واحد، ولا يترتب على هذا اللفظ شيء. جارته بجزء مشاع ما يخرج منها فالمنصوص جوازه، قاله في الشرح. المساقات والمزارعة عقد جائز، ثم شرع في هذه المسألة هل هي عقد جائز أم لازم، فيها خلاف، والراجح أنه عقد لازم. سيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه الدرس القادم. والله تعالى إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى